باب الجماعة وشروط الإمام والمأموم. وسنة إقامة الجماعة بفرضنا ووجبت بالجمعة، وفضلها 27 أتى لمدرك جميعها أو ركعتا.
أخذ الآن يتكلم على صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة موضع خلاف، يعني حكمها موضع خلاف بين العلم، وذلك أن الجمهور قالوا بهذا القول الذي هو السنية، أن صلاة الجماعة سنة، وذهب الحنابلة إلى أنها فرض عين، وهو قول للظاهرية أيضا، وإن كان الظاهرية قد بالغوا في الأمر فاشترطوا المسجد. وذهب الشافعية إلى أنها فرض كفاية، الشافعي يقول فرض كفاية صلاة الجماعة، والحنابلة يقولون فرض عين، والجمهور بقية الأئمة يعني مالك وأبو حنيفة وكذلك غيرهم كالليث وهؤلاء من دثرت مذاهبهم يقولون بأنها سنة مؤكدة. الذين قالوا بأنها سنة مؤكدة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ كذا وكذا 27 أو 25 درجة أو جزء إلى آخره، سيأتي تفصيل شيء من ذلك، قالوا لا تكون المفاضلة بين ما ليس من جنس واحد، ما ليس من جنس واحد لا يفاضل بينهما، يعني لا يفاضل بين الفرائض والسنن، كما لا نقول صلاة الظهر أفضل من صلاة الضحى، لا معنى له. قالوا لا تحصل المفاضلة إلا بين ما كان من جنس واحد، هذا مذهب الجمهور. القائلون بأنها فرض عين أو فرض كفاية ذهبوا إلى ما ورد من الوعيد في التخلف عنها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أنه هم بأن يأمر بالصلاة فيؤذن لها وتقام، ويأمر الرجل فيؤم الناس، ويخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم. فقالوا هذا الوعيد الشديد لا يكون إلا في ترك واجب، ترك فرض. جيد، بالنسبة للحنابلة كلامهم له وجه، كونها فرض عين ولم يشترطوا فيها المسجد طبعا خلافا للظاهرية. أما الشافعية الذين قالوا فرض كفاية فهذا في الحقيقة فيه ضعف شديد، لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، فلو كان فرض كفاية فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يحرق المتخلفين؟ تركوا فرض كفاية، ألست أنت ومن معك قد صليتم؟ والفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين. كذلك صلاة الخوف، كون الإمام يقسم الجيش إلى قسمين يصلي بهذه الطائفة ثم يصلي بالطائفة الأخرى ما بقي كذا، قالوا لو كان فرض كفاية لما صلى الفريق الأول حصل المقتضى، حصل الفرض بتأدية الفريق الأول، لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض يسقط الطلب عن الباقين، فدل هذا أنها إما أن تكون فرض عين كما قال الحنابلة، وإما أن تكون سنة مؤكدة. أما كونها فرض كفاية فهو أضعف الأقوال في المسألة، واضح؟ فالجمهور على كل حال أنها سنة مؤكدة ولا يجوز التخلف عنها من غير عذر. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. ووجبت بالجمعة،
حين يقول أن فضلها 27 وقد جاءت الآثار أنها تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة أو 25 جزءا، جيد، فلماذا جاءت هذه المغايرة بين 27 و 25؟ قال بعض أهل العلم أن الجزء والدرجة شيء واحد، اسمان لمسمى واحد، فإذا عددت بالأجزاء فهي 25، وإذا عددت بالدرجات فهي 27، وهذا هنديد لا إشكال أصلا، كما نقول مسافة القصر 84 كيلومتر، مسافة القصر 48 ميلا، وهي المسافة نفسها، إن عددتها بالأميال فهي 48، إن عددتها بالكيلومترات 84 مثلا، فهذا اسمان لمسمى واحد ويكون هنديد لا خلاف، إن عددت بهذه فكذا. أما على القول الآخر الذي يجعل الدرجة غير الجزء فيحصل التباين، فيقولون عندئذ وجه الجمع أن نقول نعم أقل ما يحصل عليه صاحب صلاة الجماعة 25 درجة أقل شيء، وبمكملات أخرى مثل شهود الصلاة كلها ومثل المسجد العتيق ومثل الإخلاص في النية وأشياء أخرى يحصل لك ما زاد فتصل إلى 27، يعني الأجر القاعدي كذا والعلاوات توصلك إلى كذا، واضح؟ 25 كأقل شيء، فهذا أيضا وجه للجمع. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وفرضها 27 أتى لمدرك جميعها أو ركعتان. يعيد فذ مع إمام إن يشاء لا مغربا أو بعد وتر للعشاء.
مسألة من فاتته صلاة الجماعة وصلى فذا منفردا ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد معه، وهي سنة، ما كان ينبغي أن يقول إن يشاء. السنة لا نقول ليس فيها التخيير، هذا قضاء نبينا صلى الله عليه وسلم، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة، ما عندك تخيير، سنة. نعم نقول ليست واجبة لعادة ولكنها سنة، لا نعطيك أنها هكذا، إن شئت فافعل وإن شئت فاترك، أن الأمر مستوي الطرفين، لا ليس كذلك، فيه فضل عظيم في الإعادة لأنها سنة أمرت بها على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم الذي جاءك بهذه الشرائع كلها من عند رب العالمين جل جلاله. فتعاد الصلوات التي صلاها المرء منفردا إذا أدرك الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت في أهلك ثم أدركت أتيت مسجد قوم فصلي معهم فإنها لك نافلة. جيد، هل كل صلاة تعاد؟ أولا لكي تعيد لابد أن تكون قد صليت فذا لا جماعة، لم تصلي في جماعة إنما صليت فذا، ولا تكون إماما لهذه الجماعة التي أردت أن تعيد معها، إنما تكون مأموما في هذه الجماعة الثانية لأنها لا تجب عليك. جيد، ثم كل الصلوات قلنا أم لا؟ ذهب مالك رحمة الله عليه إلى استثناء المغرب فقط، هكذا نص في موطئه، قال المغرب فقط لا يعاد عندي لأنها وتر النهار وإذا عيدت صارت شفعا، ما عدا ذلك من الصلوات الأخرى تعاد كلها. وذهب بعض المالكية، ونلاحظ هنا فرق بين مالك والمالكية في بعض المسائل طبعا، إلى أن العشاء كذلك إذا أوتي بالوتر بعدها فلا تعاد لأنه لا صلاة بعد الوتر، لكن مالكا ما استثنى بل نص على عدم استثناء إلا المغرب. وذهب الأحناف إلى أن الصبح والعصر لا تعادان لأنه لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، فماذا بقي عندنا إلا الظهر فقط. المغرب نحاها مالك، العشاء إذا صليت بعد الوتر نحاها المالكية، العصر والصبح نحاها الأحناف، ما بقى عندنا إلا الظهر تعاد، على مشكل. المغرب نعم قول يعني واضح جدا، أما البقية فتعاد هذا الظاهر إن شاء الله، صليتها فذا لك أن تعيدها، ينبغي أن تعيدها إذا أدركت الجماعة، نعم، ويحصل لك بها فضل الجماعة والأجر نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وعشرة شرائط الإمام، فذكر بالعقل والإسلام، وقدرة والعلم بالذي يلزم من فقه أو قراءة محتلم، وليس مأموما ولا معيدا بجمعة حر مقيم زيدا.
أخذ الآن يعدد لنا شرائط الإمام، تلك الشروط التي ينبغي توفرها في الإمام، فمنها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال ينبغي توفره أو خلوه عنه، يعني لأن الشروط تارة تكون سلبية وتارة تكون إيجابية، إيجابية يعني ينبغي توفرها، سلبية ينبغي خلوه عنها، واضح؟ ولكن بعضها قلنا شرط صحة لا بد منه، وبعضها شرط كمال سواء السلبية أو الإيجابية. قال عشرة شرائط الإمام فذكر لا يؤم إلا الذكر، هذا مذهب الجمهور. نقل عن عائشة رضي الله عنها وعن بعض الصحابيات أنهن كنا يرين جواز إمامة المرأة للنساء، ولكن لم يستقر العمل على هذا، ليس مما ألفه المسلمون، لم تجري به عادة المسلمين ولا عمله، فالعمل على أن الإمامة إنما هي للرجال مطلقا، يعني حتى إمامة النساء، أما إمامة الرجال قطعا لا تصح من النساء، لا يصح إجماعا أن تأم المرأة النساء الرجال، هذا مفروغ منه. إمامة المرأة للنساء نقل عن بعض الصحابيات جازتها وإباحتها، نعم. فذكر بالعقل لا تصح إمامته غير العاقل، لأن صلاته أصلا لا تصح، فما دام صلاته في نفسه لا تصح فلأن لا تصح إمامته من باب أولى. والإسلام نفس الشيء، لو أم هذا في الحقيقة تحصيل حاصل، لا تصح صلاة غير مسلم ولا تصح عبادة من غير مسلم مطلقا، فكيف تصح إمامته؟ وقدرة يعني قادر على الإتيان آتٍ بالأركان كما قال الناظم، آتٍ بالأركان يعني يستطيع أن يأتي بالأركان، قادر عليها ليس عنده عجز. ولكن لو طرأ له عجز، لو عجز عن بعض الأركان مثل القيام مثلا، ننظر هل عجزه دائم أم طارئ يرجى زواله، إن كان دائم يعزل، إن كان طارئ وهو إمام راتب ويرجى زوال عذره الذي يمنعه من القيام تصح إمامته. جيد، ولكن ماذا نفعل نحن خلفه؟ اضطر إلى أن يصلي جالسا، ذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الحنابلة إلى أنهم أن الجماعة يصلون خلفه كما صلى هو، يصلون جالسين حال جلوسه. وأخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمع. أخذوا بهذا الحديث، وهو حديث صحيح لا شك. المالكية قالوا: لا، إذا صلى جالسا نصلي نحن من قيام، نحن ما عذرنا حتى نترك القيام. قالوا لهم: عذركم الحديث النص. قالوا: لا، هذا نص منسوخ. من ناسخ؟ الناسخ لو في آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم جيء به يهادى بين رجلين وهما العباس وعلي رضوان الله عليهما، وأجلس على يمين أبي بكر، فصار أبو بكر يعني مقتدي به، تحول من إمام إلى مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا معلوم. فهو جالس صلوات الله وسلامه عليه، وأبو بكر قائم والناس قيام، وهذا آخر فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، آخر صلاة صلاها بالجماعة مطلقا، صلاها جالس والناس قيام، فآخر الفعل ينسخ ما قبله، فيكون هذا ناسخ لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. وهذا الراجح. ولكن قلنا هذا في حالة من؟ في حالة الإمام الذي طرأ عليه هذا العذر ويرجى زواله، أما إن كان ملازم له لا. وكذلك الذي ليس إماما راتبا لا يقدم، حتى إن كان يرجى زواله لا يقدم وهو عاجز عن بعض الأركان مثل القيام. قال: وقدرة، والعلم بالذي يلزم عنده من العلم القدر الذي يطلب في الصلاة، القدر الذي يصحح به عبادته، القدر الذي إن حصل له خلل في صلاته يعرف كيف يصلحها، هذا أقل شيء. لا يشترط أن يكون متبحرا في العلوم، ولكن يشترط فيه أن يعرف القدر الذي تصلح به الصلاة، الذي يحتاجه في صلاته. هذا القدر من العلم لا يعذر الإمام في جهله بالذي يلزم من فقه أو قراءة محتلم بالغ، لأن غير البالغ صلاته نافلة، والمتنفل لا يقتدي به المفترض. نعلم أن محمد بن مسلمة صلى بالناس وهو إيش يومئذ صغير، ولكن هذا كان في بداية الإسلام، ما كان هناك قراء، هؤلاء ما عندهم شيء من القرآن وهو عنده شيء من القرآن، فقدموه على صغر سنه، ولكن ليس على هذا العمل، عملوا على أنه لا يؤم إلا البالغ، لا يؤم البالغين إلا البالغ، لأن صلاته إنما هي مجرد نافلة، ولا يقتدي مفترض بالمتنفل على الأرجح، مع علمنا بحديث معاذ وما ذكرناه فيه. إذن يبقى عندنا من المقدم في الإمامة، ولا نتكلم هنا على الإمام الراتب، الإمام الراتب هذا أمره مفروغ منه، إمام راتب جاءه من هو أعلم منه أو كذا، هذا يبقى الإمام الراتب في محله، أنت مجرد ضيف عابر. نتكلم على جماعة في مكان أرادت أن تقوم لتصلي، من الذي يقدم؟ النصوص واضحة في أنه يقدم الأقرأ للقرآن، أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولكن بعض أهل العلم يقولون أننا اليوم في هذه الأزمنة المتأخرة ربما قد يكون الأمر مختلف، وذلك أنك تجد أحيانا بعض القراء ممن ليس معه من الفقه شيء حتى قدر ما يصلح به صلاته، ولا تجد فقيها إلا ومعه من القرآن قدر الذي يحتاجه في الصلاة، فالقارئ في زمنهم ليس كالقارئ في زمننا، القارئ في زمن الصحابة هو العالم، لأن الواحد منهم كان لا يتجاوز 10 آيات حتى يعرف ما فيها من حلال وحرام وسبب نزول وأحكام وكذا كذا كذا كل شيء، فهو عالم فينا، هو أعلمهم فينا، إذا قلنا أقرأهم هو أعلمهم. على كل من هذا كلام لأهل العلم في المسألة، والكلام هنا على من؟ على إمامة العابرة، ليست الإمامة الراتبة، الإمامة الراتبة من اتخذ إماما وفيه شروط انتهى، لو جاءه من أقرأ أهل الدنيا لا يقدم عليه، معلوم. وقد شذ أحدهم في بعض البلدان خارج بلدنا، على كل حال الحمد لله كان من أكبر القراء في بلدي، فكان لا يقتدي بأحد، يقول: أنا لا يصح مني أن أقتدي بأحد، أنا أقرأ أهل البلد، كيف يأمني من هو دوني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرأهم لكتاب الله. فهذا خطأ، أقرأ الصحابة لكتاب الله معاذ بن جبل، وكان يقتدي بأبي بكر وعمر كيف وهو أقرأ منهم لكتاب الله. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وليس مأموما ولا معيدا في جمعة حر مقيم زيدا،
أن لا يكون مأموما في بعض صلاته تلك، يعني لا يصلي ركعة مع الإمام فإذا سلم الإمام قام هو فاقتدى به غيره، لكي لا يحصل الدور التسلسل، فيأتي آخر ويقتدي به هو، ويأتي آخر ويقتدي بالذي اقتدى به وهكذا. فأنت مطالب بما لزم إمامك الأول، وهذا مطالب بما لزم الذي قبله، ويحصل فوضى في الصلاة، هذا لا يصح. جيد، أن لا يكون مأموما ولا معيد كما تقدم الذي طولب بالإعادة لأنه صلى منفردا، إذا أراد الإعادة لا يؤم، لا يصلح إماما، إنما يكون مأموما ولا معيدا
في جمعة حر مقيم زيدا.
زيد شروط أخرى في إمام الجمعة على وجه الخصوص، في إمام الجمعة يشترط فيه أن يكون حرا مقيما، وهذا الشرط ليس محل اتفاق، كون العبد لا يؤم في الجمعة ليس محل اتفاق. بعض أهل العلم قالوا ليس هناك ما يدل على منعه منه، ليس هناك نص من كتاب ولا من سنة، لأن القائلين بمنع إمامة العبد في صلاة الجمعة قالوا أنها لا تجب عليه، فما دامت لا تجب عليه لا يمكن أن يؤم من تجب عليه. القائلون بجواز إمامته قالوا ما دامت تصح منه وهو بالغ مكلف كذا كذا إلى آخره فتصح إمامته بقاء على الأصل. جيد، مقيم الشرط الثاني ممن فرض ما زيد في حق إمام الجمعة دون الإمامة دون إمامة الصلوات الأخرى، أن يكون مقيما، إما مقيم وإما متوطن وإما مقيم، لأن هناك المتوطن والمقيم والمسافر. المتوطن مستقر في بلده في مكانه، المقيم قامة تقطع السفر، هو مسافر جاء إلى بلد سيقيم فيه أكثر من 4 أيام، هذا يصنف مقيم ولكن ليس متوطن. وهناك المسافر، فالمسافر لا يؤم في الجمعة لأنها لا تجب عليه إلا أن يكون أميرا، الوالي السلطان كذا الحاكم إذا جاء يمكن أن يؤم ولو كان مسافر. جيد، أما غيره من المسافرين لا. إذن عندنا المسافر والمقيم إقامة تقطع حكم السفر والمتوطن، المتوطن تجب عليه، والمقيم إقامة تقطع حكم السفر تجب عليه لأن المتوطن تجب عليه استقلالا، والمقيم إقامة تقطع حكم السفر تجب عليه تبعا، لا تجب عليه إلا تبع للمتوطنين، والمسافر لا تجب عليه أصلا. واضح؟ المتوطن تجب عليه في ذاته، لأنك في بلدك وفي بلدتك وفي مدينتك وكذا تجب عليك في نفسك. هناك آخر مقيم إقامة مؤقتة تقطع حكم السفر يعني أكثر من 4 أيام، فهذا تجب عليه تبع للمتوطن، إذا صلى المتوطنون أهل البلدة الجمعة يصلي معهم واجب عليه، إذا لم يصلوها لا يمكن أن يصليها هو وأمثاله، ليسوا هم من ينشئها. وهناك المسافر هذا لا تجب عليه ولكنها تصح منه. نعم، فهذه شروط زائدة في الإمام الجمعة على وجه الخصوص، انتفاء الرق وانتفاء السفر. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وعشرة مكروهة في النقل، إمامة الأقطع والأشل، وذي قروح للصحيح والسلس، كذا أعرابي ولو ذكرا درس.
قال بأن هذه بعد أن تكلم على الشروط التي لا بد منها أخذ يتكلم لنا على أمور أخرى، قال يكره أن تكون في الإمام، ينبغي أن يسلم منها الإمام، ويكره وجودها فيه، وهي يعني إذا كانت فيه يعني يكره اتخاذه إماما. فذكر الأقطع مقطوع الرجل واليد وكذا لأنه يعجز عن بعض الأركان أحيانا، وذكر الأشل، وذكر إيش الأقطع والأشل وذي قروح، مبتلى بقروح نسأل الله العافية لأن الناس ربما يتقززون منه وينفرون منه ونحو ذلك، ذي قروح للصحيح. فهذا صاحب القروح وهؤلاء الذين فيهم إعاقات إمامتهم للسليم هي المكروهة، أما إمامتهم لأمثالهم ومن هو في وضعية أشد من حالهم فهذا لا حرج فيه. نعم، للصحيح والسلس، كذلك إمام مصاب بالسلس مبتلى بالسلس أولى عدم اتخاذه، يكره اتخاذ إمام مبتلى بالسلس إلا مع عدم وجود غيره. والسلام والجهل بكثير من أمور الأداب وكذا، فمن أجل ذلك لا ينبغي اتخاذه إماما للحضريين المدنيين المتمدنين، إنما يؤم أمثاله، كذا عربي ولو ذكر درس، ولو كان له علم بالذكر يعني درس علم وكذا، ولكن مع هذا لا يكاد ينفك عن هذه الأمور المذكورة من الفظاظة والغلظة والشدة والحدة والجهل بكثير من أمور الأداب ونحو ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. ومثله ترتب الخصي أو أغلى في المأمون أو بدعي
هذا أيضا في من الكراهة يحصل في الخصي اتخاذه المخصي يعني المقطوع الخصي اتخاذه إماما راتبا، لكن هذا فيه تعمق على كل حال، كان الناس في غنى عن كل هذا. عموما مخافة أن يصير يعني عرضة لنيل الناس منه نحو ذلك، فاجتناب توليه الإمامة أسلم. الخصي أو والأغلف غير الأغلف غير المختون والمأبون الذي فيه أيضا شيء من في هيئته أو في خلقته، كذلك البدعي إمامته اتخاذه إماما راتبا، ولكن لا تترك المساجد لإمامة لبدعة إمامها أو أئمتها. ولذلك أورد البخاري رحمة الله عليه أثرا معلقا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: سئل الحسن البصري عن الصلاة خلف المبتدع قال: صلي وعليه بدعته. بدعته تعنيه هو، صلي خير ما عنده الصلاة فصليها معه على كل بر وفاجر. ولكن لا نتخذ المبتدع إماما راتبا إن وجد وجدنا غيره، إن وجد لا نترك أيضا الجماعة من أجل إن وجد يعني كإمام وحاصل هذا حاصل وموجود خلاص وجدنا لا نترك المسجد من أجله، نصلي خلفه. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال: مجهول حال أو إمام يكره والعبد لا في جمعة قد نبه.
مجهول الحال يعني مجهول النسب، المراد هنا ليس كمجهول الحال عند أهل الحديث يعني التوثيق وكذا، المراد هنا مجهول النسب. وقد أخرج مالك رحمة الله عليه في موطئه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إبان خلافته بلغه أن رجلا يؤم الناس في العقيق في مسجد في العقيق قرب المدينة، فأرسل إليه أن يعتزل. قال مالك: وأرى ذلك لأنه مجهول الحال أي مجهول النسب لا يعرف له أب، فهذا لا ينبغي اتخاذه إمام، ليس أن إمامته لا تصح، بل إمامته صلاة صحيحة، والأصل أن كل من تصح صلاته في نفسه تصح إمامته لغيره إلا المستثنيات مثل المرأة وكذا، ولكن إنما هذا قيل له أن يعتزل الإمامة مخافة أن ينال الناس منه يعني صيانة لعرضه هو، لأنه حينما يتصدر للإمامة فيبدأ الناس يفتشون عن أصله وفصله ونسبه وكذا، وكان في ما قبل في ستر ربما يعيش بين ظهرانيهم كل عمره ولا أحد يعرف عنه شيء، فإذا تصدر للمناصب هذه يبدأ الناس يبحثون عنه فيطلعون على ما كان خفي عليه من أمره من أمر نسبه، ولربما اتخذ ذلك الرعاع والسفهاء ذريعة للتخلف عن الجماعة، لا 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 ما نذهب إليه، لا نذهب للمسجد الفلاني لأن إمامه مجهول النسب وكذا، وربما اتخذوه ذريعة للسخرية منه وهكذا، فمن أجل هذه كلها من هذه الأمور كلها أمر بأن يعتزل الإمامة لا يكون إماما، لا لأن إمامته لا تصح وإنما صونا لعرضه هو. قال: إيش مجهول حال أو إمام يكره؟ الإمام كذلك الذي يكرهه الناس يكرهونه لا لأمور دينية لا لأمور دنيوية، كوني بينك وبين بيني وبينك خلاف نزاع خلاف مادي خلاف كذا خلاف هذا لا يعني شيء، وإنما الذي يكرهونه لدينه، وهذا أصلا لا ترتفع صلاته فوق رأسه إلا شبرا نسأل الله العافية، فهذا الذي يكره اتخاذه إمام الذي يكرهونه لدينه، أما لأمور دنيوية فهذا شأنه. نعم
صلى الله عليكم شيخنا. والعبد لا في جمعة قد نبه
نبه أيضا على أن العبد أيضا لا ينبغي اتخاذه إماما راتبا في غير الجمعة التي تقدم أنه لا يؤم فيها، الجمعة تقدم أنه لا يؤم فيها، ماذا عن الصلوات الأخرى هل يتخذ فيها العبد راتبا؟ قال: يكره، والأصح أنه لا يكره لا تكره إمامته. وقد كان سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما يؤم العصبة الأولى من المهاجرين وهو يومئذ عبد مملوك، فاتخاذه إماما في غير الجمعة ينبغي أن لا يقال فيه بالكراهة، أما الجمعة بما أنها لا تجب عليه نعم الكلام قوي هناك. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وجاز للعلمين أن يؤم ومن يخالف فرعنا والأعمى، ومثله الألكن والمحدود وذو جذام خفل الشديد.
ثم ذكر أيضا من يكره تكره إمامته واتخاذه إماما راتبا، بعد أن ذكر يعني من تكره إمامته ذكر جواز العنين الذي في ذكورته ضعف صغر ونحو ذلك، قال هذا لا مانع منه، ليس كالخصي المقطوع نهائيا أو المجبوب كذا نهائيا، فهذا دونهما، وما دام دونهما فلا مانع من اتخاذه إماما، ليس هناك كراهة. قال إيش؟ نعم،
وجاز للعنين
أن يؤم تجوز إمامته. وكذلك من يخالف فرعنا، من يخالف هنا في الفروع يعني من هو على غير مذهبنا من أهل المذاهب مذاهب السنة والجماعة، إمامة بعضهم لبعض لا إشكال فيها أبدا، لا نتحرج من الاقتداء بشافعي ولا بحنبلي ولا بحنفي ولا بغيرهم من على منهج أهل على مذاهب أهل السنة والجماعة. نعم، فرعنا والأعمى تصح أيضا إمامة الأعمى، وهذا لا نقاش فيه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخلف ابن أم مكتوم، يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس في المدينة رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليك.
ومثله الألكن كذلك، من في لسانه لكنة لا يستطيع الانفكاك عنها، هذا لا حرج في إمامته، ليس الذي يفسد القراءة مع قدرته على تصحيحها، إنما ذاك الذي هناك في لسانه لكنة إما لعجمة أو لغيرها، هذا لا مانع من اتخاذ إماما. قال كذلك المحدود الذي سبق وأن حد وتاب وصلح حاله، فهذا لا إشكال فيه. وذو جذام كذلك بالنسبة للجذام المبتلى به، يعني المبتلى بالجذام تصح إمامته إذا كان جذامه خفيفا، أما الشديد الذي ينفر الناس من مجالسته ومقابلته والاقتراب منه فلا ينبغي اتخاذه إماما، لا ينبغي أصلا المجذوم أن يخالط الناس، يعني إذا كان جذامه شديدا لا ينبغي أن يخالط الناس ويحتك بهم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى تلك المرأة وهي تطوف ببيتي وهي مجذومة فقال لها يا أمة الله الزمي بيتك، فلزمت بيتها، فلما توفي عمر قيل لها إن الذي منعك قد مات يعني فاخرجي إلى الطواف، قالت لا أطيعه حيا ثم أعصيه ميتا رحمه الله. المهم محل الشاهد عدم الاحتكاك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقترب الإنسان يعني من المجذوم وكذا وكذا، فمن أجل ذلك إذا كان جذامه شديدا إلى الحد الذي ينفر منه الناس لا ينبغي اتخاذه إماما، أما إن كان يسيرا فلا حرج إن شاء الله. نعم، سأل الله السلامة. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وذو جذام خف لا الشديد على الإمام نية في أربعة مستخلف خوف وجمع الجمعة.
هناك أربع حالات ينبغي فيها على الإمام أن ينوي الإمامة، لأن ما سوى هذه الصور الأربع التي سيأتي ذكرها لا يشترط فيها النية نية الإمام، بل قد تأم غيرك وأنت لا علم لك بأنه يقتدي بك، يمكن أن تقف لتقوم لتصلي فيأتي واحد يقتدي بك أو واحدة فتقتدي بك ولا علم لك به أصلا، لا حرج. ولكن هناك أربع حالات لا بد فيها للإمام من أن تكون عنده نية الإمامة، لأن الجماعة شرط فيها، فما دامت الجماعة شرط فيها لا بد فيها أيضا من النية، من أن تكون النية موجودة عند الإمام. فقال إيش؟ نية اقتداء
خوف
أن يكون إيش؟
قبل على الإمام نية في أربعة مستخلف خوف.
نعم، مستخلف حالة الاستخلاف، لأنك هنا انتقلت من مأموم إلى إمام، فيجب عليك أن تنوي الإمامة، وإلا لا يصح اقتداء غيرك بك بعد أن كنت مأموما، فحصل خلل أو طارئ استلزم خروج الإمام الأول فاستخلفك، فهنا لابد من تجديد النية، استحداث نية الإمامة، استحداثها الآن، لأنك تنوي أنك خرجت من كونك مأموما إلى أن صرت إماما، إلى كونك صرت إماما، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية الخوف، صلاة الخوف ولا بد فيها من إمام، فلا بد أن تنوي الإمامة حينما تأم الفريقين، فلا بد أن تكون عندك نية الإمامة في هذه الصلاة. كذلك الجمع عندما تجمع الصلوات الإمام فيها لا بد من نية الإمامة، لأنها لا بد هي أصلا يعني في المسجد أو في غيره أردنا أن نجمع، فالذي يأمنا هنا لا بد أن تكون عنده نية أنه إمام يأم غيره، ولا يمكن أن يقتدي به الناس وهو لا يعلم أنه إمام أصلا وهو يريد الجمع. هذه المسألة بالنسبة لمسألة الجمع خاصة فيها شيء، فيها تحفظ وتحفظوا عليها. نعم، ليس هناك ما يعضدها. والجمعة قطعا لأن فيها خطبة وفيها كذا، لا بد فيها من لمن يتولاها أن ينوي الإمامة، والنية الحكمية تكفي. خرجت من بيتك، هيئت خطبتك، وجئت وصعدت المنبر، النية موجودة أصلا. لو جئتك بغتة ماذا تريد؟ أين أن تقصد؟ أريد أن أم الناس. إذن النية موجودة، ولو لم تستحضرها وقت قيامك ولكنها موجودة ضمنا، فتكفيك النية الحكمية. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. واشرط على المأموم نية اقتداء وأن يكون في الصلاة اتحدا.
تكلم على الجماعة ثم تكلم على الإمام ثم الآن المأموم، فقال أن من شرط صحة صلاة المأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام. لا يصح منك أن تصلي خلف أحد وليست عندك نية الاقتداء به، ما يكون، لا يكون هذا. تكون عندك نية الاقتداء، أي أنا مأموم في هذه الصلاة بإمام، لا يشترط أن أعرف الإمام ولا أعينه ولا يهم، المهم أني مقتدي بغيري في هذه الصلاة. ثم كذلك من شرطه حتى تصح إمامته مأموميته للإمام أو اقتداؤه بالإمام أن يتحد في الصلاة، لا أن يكون الإمام في صلاة وهو في صلاة أخرى ويقتدي به. لا تقتدي به في الظهر وهو في العصر أو كذا في وهو في كذا، لا بد أن تكون نفس الصلاة التي هو فيها هي التي أنت فيها، سواء كانت أداء أو قضاء. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وأن يكون في الصلاة اتحدا، يتابع الإمام في الإحرام وفي الأداء والضد والسلام.
ويجب عليه ويشترط لصحة صلاته أي المأموم أن يكون إحرامه بعد إحرام إمامه، وأن يكون سلامه بعد سلام إمامه، فإن سابقه في الإحرام أو السلام بطل الصلاة. يتابع الإمام في الإحرام وفي الأداء والضد، أن يكونه أداء أو قضاء لا بد منه أن اتحادهما في الأداء وفي القضاء، وكذلك كونه يتابعه في السلام، فلو سابقه في أحدهما في السلام أو في الإحرام بطل الصلاة.
أحسن الله إليكم شيخنا. وكره التقديم عن إمامي أو المساواة بلا ازدحام.
لا ينبغي أن يتقدم أحد فيصلي بين يدي الإمام، ولا حتى أن يصلي حذو الإمام، وإن كان حذوه أخف من أن يكون متقدما عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى بطلان صلاة من تقدم على إمامه مع وجود مكان خلف الإمام أو حذوه، والجمهور على عدم البطلان، ولكن الجميع متفق على المنع. لا يجوز لك أن تتقدم على إمامك مع وجود متسع إما حذوه وأحرى خلفه، فإذا نكون خلفه، إن تعذر نكون حذوه، إن تعذر عندئذ جاز أن نتقدم عليه، إن لم يكن هناك زحام فلا يكون شيء من ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وجاز ذا من زحمة أو من ضرر، وفصل مأموم بدار أو نهر.
يجوز التقدم الذي يكون ناتجا عن الزحام، حصول الزحام، زحام شديد، فلا مانع أن تتقدم تصلي متقدما عليه. ويجوز ذلك من ضرر، إذا كان هناك ضرر لا يوجد خلفه ولا حذوه إلا مكان فيه الشمس أو فيه الرائحة الفلانية المؤذية تضرني، فتضرني الشمس أو يضرني كذا أو كذا، فأنا مضطر أن أصلي متقدم عليه فلا حرج، لكن اضطرارا لا اختيارا. ثم كذلك لا مانع من أن تصلي وهناك فاصل يفصلك عن الإمام، مثل نهر أو جسر أو نحو ذلك، إذا كنت تراه أو تسمع صوته أو ترى من يراه، ترى الإمام أو ترى من يرى الإمام من الصفوف، فلا مانع أن تقتدي به ولو كان هناك نهر يفصلكما. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. أو إن على المأموم سطحا مثلا، أبطل صلاة للإمام إن على.
كذلك لا مانع أن يكون المأموم في الطابق العلوي والإمام أسفل، ولا يجوز أن يكون الإمام هو الذي في الأعلى، إنما يكون الإمام في الأسفل والمأموم فوق، ولا يجوز الإمام أن يعلو على مأموميه إلا شيئا يسيرا سيأتي ذكره. نعم،
إلا إذا ما كان قدر الشبر، أبطل عليهما بقصد الكبر.
لا يجوز أن يكون الإمام مرتفعا للمأمومين إلا قدر الشبر، إذا كان على دكة تعلو يسيرا شبر فما دون فلا حرج. وهناك حديث حذيفة مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه لما قام يصلي على دكان جذبه، فلما انتهى من الصلاة قال: ما الذي أردت أن تفعل؟ قال: تذكرت حين جذبتني، وإلا كنت قد نسيت، أنا إمام وأصلي مرتفعا عن جماعة لا يصح، لأن فعل الصحابة متواتر على هذا. فلا يكون الإمام مرتفعا عن المأمومين إلا إذا كان شيئا يسيرا شبر فما دون، أو كان بقصد التعليم، حال نادرة استثنائية مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى على المنبر، لكن حالة استثنائية تماما أما يتخذ كسنة أو كعادة أو يواظب عليها لا يجوز. نعم.
إلا إذا ما كان بقدر إلا إذا ما كان قدر الشبري أبطل عليهما بقصد الكبري
وأبطل صلاتهما إن على أحدهما على الآخر بنية بقصد الكبر. أنا مأموم ولكني لا أقبل لنفسي ولا أرضى أن أصلي مساوي لك، أنا أعلى منك منزلة ودرجة ومكانة، لابد أن أكون في مكان مرتفع عنك لأني أرى لنفسي ذلك الفضل، صلاتي باطلة. أنا إمام ولا يمكن أن أصلي حد مساوي للناس، لابد أن أكون في مكان أرفع منهم أرى لنفسي هذا الفضل، هذا تبطل به الصلاة، هذا قصد الكبر، والعبادة لابد من خلوها عن الكبر. فإذا حصل الارتفاع نتيجة ترفع في النفس يعني دافعه الكبر تبطل به الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وكل ما على الإمام قد بطل أبطل على مأمومه ولو فعل إلا لناس حدث أو سباقه كضاحك مغلوب أو بقهقه.
ثم قال أن ما يبطل صلاة الإمام يبطل صلاة المأموم حتما تبعا لإمامه إلا استثناءات نص عليها. قال إلا إذا قال إيش وكل ما على الإمام قد بطل أبطل على مأمومه ولو فعل الشيء الذي من أجله بطل صلاة الإمام، يعني ترك الإمام ركنا عمدا فهذا لا يكفي، ترك الإمام يعني فعل شيئا مما يبطل الصلاة لا يهمنا، أنت تابعته في ذلك ولم تتابع ما دامت قد بطل الصلاة تبطل صلاتك تبعا له، إلا ما كان يعني فيه تأويل فعله ظنا منه أن هذا هو الصواب ثم تبين خطأه، أما يتعمد وهو يعلم أنه لا محل لهذا فتبطل به صلاته وتبطل عليه. قال إيش إلا
لناس حدث أو سبقه.
الاستثناءات الآن، الاستثناءات التي تبطل فيها صلاة الإمام دون صلاة المأمومين، منها من صلى ناسيا لحدثه إماما ثم تذكر إما فيها أو بعدها فإنها باطلة عليه هو دونه، صلاتهم صحيحة وصلاته باطلة ناسيا لحدثه، هذا واحد. إيه؟ أو سبقه، حصل له الحدث في أثنائه، خرج أتاه الحدث في أثنائها بطلت صلاته دون صلاة الجماعة. إيه؟
كذاحك مغلوب أو بقهقه،
كذلك الضحك غلبة أو القهقه غلبة إذا حصلت من الإمام فإن ذلك يفضي إلى بطلان صلاته هو دونه، أما هم فصلاتهم صحيح ويستخلفون. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أبطل عليه دونهم واستخلفوا كموته أو عجزه أو يرعفوا،
كذلك لو مات في أثناء الصلاة خلاص هو ذهب ونستخلف نحن من يكمل بنا، إما يتقدم واحد من تلقاء نفسه أو يقدمه الجماعة. وفي هذه الحالات التي لا يقدم فيها الإمام أحدا فالأولى أن يتقدم واحد، وإذا تقدم ليس الناس ملزمون بالاقتداء به على خلاف الذي يقدمه الإمام فهم ملزمون به، إذا عين الإمام عند الاستخلاف عين من يخلفه فتقدم فوجب عليهم متابعته، أما إن تقدم من تلقاء نفسه وقدمه بعضهم فالأولى متابعتهم له، ولكن إن خالفوا لا تبطل صلاته، يمكنهم أن يصلوا أفدادا كموته أو عجزه أو عجز عن الإتيان بالصلاة، كان في أثنائها يؤديها فإذا به طرأ له فجأة ما يمنعه من الإتيان من المواصلة عجز عن المواصلة فاضطر إلى الانسحاب بطلت عليه دونه، كذلك لو رعف أصابه الرعاف وكثر ذلك بلغ الحد الذي لا يمكنه التمادي معه في الصلاة فإنه والحالة إذا خرج بطلت عليه دونه، مع أنه يمكن أن يبني على الصحيح، يمكنه أن يبني بمعنى يخرج وينقي عن نفسه الدم بعد أن استخلف غيره، وإذا أتى يصلي مسبوقا على يصلي مأموما، واضح؟ ومن من قال أن الإمام لا يتحول مأموما، لكن الأظهر أنه لا مانع في حالة بناء الناتج عن الرعاف، والبناء لا يصح أيضا إلا بضوابط سواء من الإمام أو من المأموم أو حتى من الفذ، كي تبني على ما مضى من صلاتك وأنت قد خرجت منها لتنقية أثار الرعاف، فلا بد من المحافظة على أربعة أمور: أولها أن لا تتكلم، ثانيها أن لا تكثر الأفعال، ثالثها أن لا تلامس النجاسات، رابعها أن تقلل الفعل قدر المستطاع، أقل فعل ممكن تقتصر عليه، لا تتكلم، لا تلامس النجاسات، لا تستدبر القبلة إن أمكنك ذلك، هذه الشروط الأربعة إذا حافظت عليها أمكنك البناء على ما مضى من صلاتك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. باب صلاة الجمعة. فرض على العين صلاة الجمعة شرط الوجوب اعدد لها في ستة ذكورة حرية إقامة قرب والاستيطان ثم الصحة.
الآن أخذ يعدد لنا شروط صلاة الجمعة وفرائضها وما ينبغي توفره فيها وما ينبغي أيضا خلو عنه منها. فذكر من ذلك قال فرض على العين صلاة الجمعة، هي فرض عيني على كل رجل قادر على الوصول إليها، ليس له عذر يمنعه من الوصول، فإنها تجب عليه عينيا، فرض عيني ليس كالجماعة. الجماعة فيها الخلاف الذي تقدم، سنة مؤكدة، فرض كفاية، فرض عين، على حسب ما تطرقنا إليه من الخلاف وبسطنا فيه القول. أما الجمعة فقولا واحدا أنها واجبة على كل من لا عذر له من الرجال، لعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني سعوا إلى ذكر الله في محل الشاهد. قال شرط الوجوب عدد لها
في ستة.
في ستة، هناك ستة شروط إذا توفرت في الإنسان وجبت عليه الجمعة، إذا اختلت أو اختل بعضها وانعدم بعضها وانعدمت كلها فلا تجب عليه وإن كانت قد تصح منه قال ذكورة لا تجب على غير الذكور، لا تجب على الإناث. حرية لا تجب على الرقيق، مع أنها تصح منهم جميعا، تصح من الإناث يعني من النساء وتصح من الرقيق، ولكنها لا تجب عليهم. إقامة فلا تجب على المسافر ولكنها تصح منه، فهؤلاء كلهم إذا فعلوها صحيحة ولكنها لا ليست واجبة. قرب لكي تجب عليك لا بد أن تكون المسافة التي تفصلك بين تفصل بينك موضعك ومكان إقامتك والمكان الذي أنت فيه وبين موضع إقامتها مسافة يمكنك أن تقطعها من غير عظيم مشقة، وهذا ليس له حد. هناك من قال 5 ميال 4 3 6 كلام طويل، ومنهم من قال من يسمع النداء كلام، ولكن ليس هناك دليل على شيء من ذلك، إنما العبرة بحال الإنسان. هناك من يشق عليه نصف كيلومتر، وهناك من يستطيع أن يقطع 5 كيلومترات ولا حرج عنده في ذلك، لا يجد أي مشقة، فكل على حسب حاله. المسألة العبرة فيها بحال الإنسان نفسه. قرب والاستيطان، المتوطئ الذين قلنا المتوطنين تجب عليهم، والمقيمين إقامة تقطع حكم السفر تجب عليهم تبع للمقيمين المتوطنين، لا تجب عليهم استقلالا.
ثم
الصحة، السلامة من المرض، ليس مريضا، المريض معذور. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. أما شروط أدائها فأربع: جماعة مع أملها والجامع، ثم إمام خاطب مقيم، وخطبتان فيهما يقوم.
بعد أن تكلم على شروط وجوبها على المكلفين أخذ يتكلم على شروط صحتها منهم، الشروط التي لا بد من وجودها حتى تصح منهم الجمعة. أولى تلك الشروط جماعة، فلا يصلي الجمعة الفرد ولا يصليها حتى العدد القليل عند الجمهور، لا بد لها من جماعة. هذه الجماعة اختلف في مقدارها، فذهب المالكية في مشهور مذهبي إلى أن أقل ما تصح به الجمعة 12 رجلا من غير الإمام في غير الجمعة الأولى. أما الجمعة الأولى لكي نأذن لهم في الجمعة أن يكون هناك 40 رجل، أما بعد ذلك لا يشرع الخطيب في الخطبة إلا بعد أن يرى أمامه 12 رجل، هذا على المذهب. عند الحنابلة 40 رجل في كل جمعة، لا تصح عندهم الجمعة في أقل من 40. ذهب الأحناف إلى أنها تصح من الجماعة مطلقا، كل من يمكن وصفهم بأنهم جماعة تصح منهم، والجماعة قيل تكون من 2 وقيل 3 وهو الأشهر، ولكن هذا القول في الحقيقة لا تعضده الأدلة، لا يعلم أن الصحابة كانوا يصلون الجمعة في غير جماعة كبيرة، ليس في 2 و3، وإن لم يكن هناك نص صريح في المسألة إلا أن عمومات الأدلة تعضد ما ذهب إليه الذين قالوا بالجماعة، ما نقل أنهم كانوا يصلون الجمعة في 2 و3 وكذا. مع أمنها ثم الصحة،
ثم جماعة مع
ثم جماعة مع أمنها، أن يكونوا أيضا في حالة أمن، حالة أمن حتى تصح منه، أما في حالة الخوف فإن الجمعة. والجامع، وأن يكون هناك جامع يجتمعون فيه، مسجد يمكن وصفه بأنه مسجد أو جامع، فلا تصح في خيمة هكذا ولا تحت شجرة ولا كذا ولا كذا، هذا مذهب الجمهور، وذلك أنه لم يوجد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في غير المسجد، وقد كان يسافر ويسافر معه آلاف الناس ويقيم في بعض الأماكن عدة أيام ويستبعد أن تكون طيلة هذه الأيام لم توافق الجمعة، ومع هذا ما نقل أنه صلى الجمعة أبدا. موجود طبعا أن جماعة صلوا في واد تحت أشجار وأن عمر بن الخطاب أذن للناس أن يصلوا الجمعة على مياههم، ولكن مع هذا يحتمل جدا أن تكون هذه المياه التي يقصدها عمر عليها بعض الاستقرار وبعض يعني ما يدل على التوطن ونحو ذلك من جامع ومؤسسة ومبني. أما هكذا فقط حيثما أدركتنا نصليها كما نصلي سائر الصلوات، هذا موجود ولكنه قول ضعيف. فالتحقيق في المسألة، وهو الذي اختاره كثير من العلماء قديما وحديثا، أن غير المتوطنين الذين لا توجد عندهم جوامع مساجد يعني مستقرة لا تجب عليهم، هذا قول واحد لا تجب عليه. وهل تصح منهم أم لا تصح محل خلاف، في صحتها نظر، أما الوجوب قطعا لا تجب عليه. مفهوم إن شاء الله؟ لا تجب عليك وأنت غير متوطن، يعني الجماعة غير متوطنة كلها، أناس في معسكر في شركة في عمل في كذا، لا تجب عليهم الجمعة قطعا، لا يقول أحد بوجوبها وهم غير متوطنين، ما قال أحد بالوجوب. ولكن لو صلوها هل تصح أم لا تصح محل خلاف بعد أن اتفقنا أنها لا تجب عليه.
ثم إمام خاطب،
ولا بد فيها من إمام يخطب، لا تصح الجمعة إلا بإمام يمكنه أن يتولى الخطابة وسيخطب حتما، وإذا لم يخطب خطبتين لا تصح. ومن شرط صحتها كذلك إتيانه بخطبتين يجلس بينهما. بالنسبة لتعدد الخطبة يعني كونهما خطبتان، هذا لا نقاش فيه، النصوص صريحة في ذلك صحيحة. كونه يفصل بينهما لا يمكن وصفهما بأنهما خطبتان إلا إذا جلس إذا فصل بينهما. الجلوس واجب ولكنه ليس شرط عند كثير من العلم، يجلس بين الخطبتين هذا الجلوس واجب، ولكن هل هو شرط في الصحة؟ كثير من العلم لا يشترطون ذلك وهو الأظهر. أما كونهما خطبتان ولا تسمى خطبة إلا ما يمكن وصفه بأنه خطبة في لسان العرب، كلام متضمن لموعظة أو لتعليم أو لذكر أو لشيء من هذا، وشيء من القرآن ولو يسير ولو آية أو كذا، حتى يصح وصفه بأنه خطبة، ما دون ذلك ليس بخطبة أصلا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم إمام خاطب مقيم وخطبتان فيهما يقوم.
ثم لابد أن يكون الإمام الذي يتولى الخطابة مقيما كما تقدم، لأن المسافر لا تجب عليه، وما دامت لا تجب عليه لا تصح إمامته فيها، فإنما يكون الإمام مقيم. لم يشترط في الإمام أن يكون متوطن، وإنما اشترط فيه فقط إقامة تقطع حكم السفر. إمام خاطب مقيم وخطبتان فيهما يقوم، يديهما من قيام. ومن حدثك كما قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب جالسا فلا تصدق، ما خطب قط إلا قائما. نرى بعضهم من المتأخرين والمعاصرين أجاز تولي الإمام الجالس الخطابة وكذا، بل جمع بين أمرين ليس من المعروف. هذا القائل، هؤلاء القائلين بهذا، تجد الواحد منهم يتولى الخطابة يخطب من جلوس ثم يولي غيره الإمامة، فلا هو قام في الخطبة ولا هو أمة، ومع ذلك ما زال متشبث بخطبته وما هو بقى حتى واحد يده عليه، فغلا بد المنصب انتعه وبقيه خلاص. ما دام هو لن يستطيع لا يستطيع فيها القيام ولا يستطيع الإمامة وإنما سيولي غيره، فلماذا لا يولي غيره الخطابة والإمامة معا؟ في النفس من ذلك شيء. على كل حال ظاهر المذهب أن هذا لا يصح وهو الأرجح إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين. ثم قال: امنع كلاما أو سلاما فيهما، وبالأذان للعقود حرما كالبيع والشفعة والمضاربة، فافسخوا لا مثل النكاح والهبة.
قال: وامنع كلاما أو سلاما فيهما، أي في أثناء الخطبة يمنع الكلام ويمنع السلام، هذا لا نقاش فيه، لا بد من الاستماع للخطبة ويحرم الكلام فيها والسلام فيها ورد السلام وشيء من ذلك مطلقا، بل حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحرم في أثناء الخطبة على غير الإمام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، أو يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت، هذا لا يجوز. إذن إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغير الإمام، طبعا الإمام يمكنه إذا رأى منكرا أن ينكره أو يأمر بمعروف، هذا لا مانع منه، أما غيره فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع أو يمنعان، فلأن يمنع ما سواهما من أنواع التصرفات الأخرى والكلام من باب أولى. قال ومنع كلاما أو سلاما فيهما، بل إنك إذا سلم عليك جاهل أو ناس أو كذا فإنك لا ترد عليه باللفظ، وقيل ترد عليه في قلبك، وإذا انتهت الخطبة ترد باللفظ لأن رد السلام واجب. قال وبالأذان للعقود حرم، إذا أذن للجمعة حرم إنشاء عقود من ذلك الوقت، عموم قوله تبارك وتعالى يعني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا البيع وذروا ما شاكله وشابهه من أنواع العقود مطلقا، العمل مطلقا، إنما ذكر البيع فقط كمثال مما يمنع من أنواع العقود بعد الأذان. الأذان المراد هنا أي أذان؟ أذان الذي يكون بين يدي الإمام وهو يريد خطبته. نعم. للعقود حرم كالبيع، وأخذ يعدد ويمثل لنا بعض العقود الممنوعة في ما بعد الأذان، البيع والشفعة والمضاربة، فهذه أنواع العقود باطلة، نقول أنها باطلة، قيل بالفساد وقيل بالبطلان، على القول بالتفرقة بين البطلان والفساد، وسيأتي بيان ذلك في مواضعه في العقود أو في كتب المعاملات، يعني في البيوع والأنكحة وكذا. قال كالبيع والشفعة والمضاربة، فافسخ هذا النوع من العقود وما شابهه، لا مثل النكاح والهبة، تمنع أيضا الهبة بعد الأذان، ويمنع عقد النكاح بعد الأذان، ولكن إن حصل فإنهما لا يفسخان، لأنهما مما يتشوف له الشرع ويرغب فيه، مما دام كذلك فإنهما لا ينبغي أن يحصلا فيما بعد الأذان، ولكن إن حصلا لا يفسخان، على خلاف العقود الأخرى التي المراد منها محض الدنيا، الهبة يراد بها وجه الله، النكاح أحيانا نفس الشيء، جيد، في حين أن البيع والشراء وكذا كذا العقود الأخرى يراد بها الدنيا، فهذه تفسخ وهذه لا تفسخ، ولكن الأصل أنه يمنع جميع ذلك بعد الأذان. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وكره عند الأذان النفلة كتركه للاستنان الشغلة أو سفر يبديه بعد الفجر وبالزوال النعل ضعن الحر.
قال وكره، ويكره العلماء رحمه الله تعالى، عند الأذان النفل، في أثناء الأذان أن يتنفل، أما بعده هذا تقدم الكلام عليه، بعد الأذان يعني في أثناء الفطر. ثم قال كذلك مما كرهوه أو حكموا بكراهته أن يترك الإنسان العمل يوم الجمعة استنانا، ظنا منه أن هذا من السنة، حينما يتعبد لله تبارك وتعالى بترك العمل يوم الجمعة فهذا بدعة، أما تركها فقط، ترك العمل فقط ليتفرق لي لا، أيضا منه أن ذلك هو السنة ترك العمل، أو سفر كذلك، سفر يبديه بعد الفجر قال يكره، وهذه الكراهة محل نظر، أن نقول للناس يكره أن يسافر الواحد منكم بعد فجر يوم الجمعة، ليس هناك ما يمنع هذا، إنما يمنع بعد الأذان، يعني إذا دخل وقتها يمنع السفر، إنشاء السفر إلا من ضرورة قصوى لا بديل عنها ولا بد منها، أما قبل ذلك فليس هناك ما يدل على المنع. المهم قال وكره عند قال إيش؟ أو سفر يبديه يعني ينشئه بعد الفجر وبالزوال يمنع لضعن الحر، أما بالزوال إذا زالت الشمس ودخل وقت الجمعة فإنه يدخل وقت حرمة للسفر، الضعن هنا للتنقل يعني السفر يوم ضعنكم ويوم إقامتكم أي سفركم تنقلكم، فيمنع إنشاء السفر منع تحريم بعد الزوال، يعني إذا دخل وقت الجمعة في حق من؟ في حق من تجب عليه الجمعة، غيره ليس هناك مانع، إنما الذي يمنع عليه أن ينشئ سفرا بعد الزوال هو من تجب عليه الجمعة. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. وعذرها وسن غسل بالرواح اتصلا يعيده من نام أو من أكلا، وعذرها المبيح للتخلف عري وتمريض قريب المشرفين.
قال وسن غسل بالرواح اتصل، يسن سنة مؤكدة عند الجمهور، وقيل بالوجوب، وإن كان ابن عبد البر رحمة الله عليه نقل الإجماع على السنية، ولكن هذا الإجماع مختل لا شك، لأن هناك من قال بعدم الاقتصار على السنية بل بالوجوب لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. المهم مذهب الجمهور السنية أنه سنة مؤكدة أن يغتسل المرء، ويستحب أن يكون غسله متصلا بالرواح بحيث أنه يغتسل فيخرج، إن بقي يسيرا قدر ما يجفف أعضاءه وشيء يسير فهذا لا حرج فيه، ولكن لا يغتسل ثم يباشر أعماله المعتادة ثم يذهب إلى الجمعة، لأن المراد هو أن تذهب بأحسن هيئة ومن غير حصول العرق، وإذا بقيت في عملك سيحصل هذا الذي اغتسلت من أجله سيعود من جديد. جيد، فمن أجل ذلك ينبغي أن يكون الاغتسال متصلا بالرواح. المهم مذهب الجمهور السنية، وذهب قلة من أهل العلم إلى القول بالوجوب، وقولهم قوي جدا لأن الآثار في هذا كثيرة وليس فيها أي يعني نقد أبدا، ليس هناك ما تنتقض به الآثار التي تقول الوجوب بالوجوب، لأن الذين قالوا بالوجوب أخذوا بظاهرها، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، من أتى الجمعة فليغتسل، أحاديث كثيرة. الذين قالوا بعدم الوجوب صرفوا هذا القول، في صرفوا قوله صلى الله عليه وسلم بالوجوب إلى السنية، صرفوه بصوارف، منها الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، قالوا هذا واحد من أحاديثهم من أدلتهم، فهذا الحديث في الحقيقة لا يصلح حجة، وذلك أنه من حديث من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب، والحسن البصري رحمة الله عليه لا يثبت له يقينا سماع من سمرة بن جندب إلا في حديث واحد، حديث العقيقة، فإذا الحديث منقطع لا تقوم به حجة، هذا أول شيء. الثاني الذي احتج به صنيع عمر مع عثمان رضوان الله عليهما، عمر رضي الله عنه كان على المنبر يخطب، فدخل عثمان، في بعض الطرق جاء مصرحا باسمه أنه عثمان، وفي بعضها أحد الصحابة، رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهم أيهما كان، المهم أنه من الصحابة أو عثمان على وجه الخصوص، فدخل فقال له أية ساعة هذه؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن انقلبت إلى أهلي فتوضأت ثم أتيت. قال والوضوء أيضا تأتي متأخر وتقتصر على الوضوء فقط وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل؟ قالوا هذا دليل، لأنه لو كان الغسل واجب لقالوا اذهب واغتسل، هذا يقولون يعني، ولو كان واجبا لما تركه الآخر أصلا، فهذا أيضا منتقد. لماذا؟ لأن أولا هذا ربما يكون قد اغتسل من قبل وانطرأ له ناقض فاستدعى ذلك أن يخرج ليتوضأ، يمر على بيته ليتوضأ، قد يكون اغتسل في أول نهاره، وقد يكون لم يغتسل ولكن ضاق عليه الوقت فعلم أنه لو تشاغل بالغسل لفاتته الجمعة، فالجمعة حضور الجمعة أولى، لأن الغسل ليس شرطا اتفاقا، ليس شرط في صحة الجمعة، فقد يكون هذا. والنص إذا دخل عليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فعموما أوردوا جملة من الآثار والنصوص وكذا التي يريدون بها أن يصرفوا قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب، يصرفوه عن وجوب إلى السنية، إلا أنها في الحقيقة كلها فيها كلام يعني كما تقدم. وعموما هذا مذهب الجمهور السنية، إلا أنه كما مر بنا بالأمس حتى على قول من يقول بوجوب غسل يوم الجمعة فإن هذا الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة، هذا واحد، ولا تصح به الصلاة لا يغني عن الوضوء لأنه ليس رفعا لحدث، لا بد أن يغسل أعضاء الوضوء بنية أنها وضوء، بنية رفع الحدث، وإلا لا تصح به الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وعذرها المبيح للتخلف عريون وتمريض قريب المشرف.
أخذ يعدد لنا هنا رحمة الله عليه بعض الأمور التي تعتبر أعذار تبيح لك أن تتخلف عن الجمعة، فمن ذلك قال من كان عريان ليس عنده ما يستر به عورته، فهذا لا يذهب للاختلاط بالناس وهو عريان، تسقط عنه. جيد. كذلك قال تمريض قريب مشرف، تمريض إذا كان كنت ممرض تمرض أحد، ممرض ليس معناه مهنتك التمريض، إنما الآن أنت في وضع التمريض، تمرض مريضا مشرفا أشرف على الموت وهو يكاد، سيما إن كان من أقاربك، والأصح أنه لا يشترط كونه من أقاربك، المهم أنك تباشر إنسان ربما وضعيته مزرية جدا، فإن ذهبت عنه قد يهلك، فأنت تقلبه وتناوله كذا وكذا وتفعل، فهنا هذا عذر يبيح لك التخلف عن الجمعة. وكونه ينظر شأن المحتضر نفس الشيء.
نعم. وكونه ينظر شأن المحتضر وكثرة الوحل وشدة المطر.
كذلك إذا كان هناك وحل طين بينك وبين أو مطر أو كذا بينك وبين المسجد، تتأذى من الخوض فيه والذهاب في هذه الوضعية فهنا يسقط عنك، هذا عذر مبيح للتخلف. فهذه أعذار ذكرها لنا، إذا حصل واحد منها وأحرى إن تجتمع في الإنسان الواحد أكثر من عذر فإن ذلك يبيح له التخلف عن الجمعة ولا يعتبر آثما بتخلفه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو مرض أو ضربه مظلوما أو حبسه بالظلم أو عديما.
كذلك المريض، والمريض في حل من كثير من التكاليف الشرعية بسبب عذره الذي هو المرض. وأيضا ضربه، إذا علم أنه إن خرج هناك فلان سيضربني في الطريق، فهذا أيضا سيما إن كان يعني هذا الذي سيضربك إنما ظلما، فهذا أيضا لا يخرج، له عذر يتخلف. أو حبسه كذلك أو يحبس، نفس الشيء بالظلم. أو عديما، أو عديم يعني عليه دين ويعلم أنه إذا ذهب إلى المسجد سيلتقي بغريمه وسيقول يصير، راح يصير في المسجد خلاص، سيشد عليه أو يشتد عليه أو يضايقه أو كذا أو يحبسه أو كذا. والأصل أن هذا العديم في الحقيقة حينما يضايقه هذا الغريم هذا ظالم، لأن النبي، لأن الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما دام معسر عديم ينتهز الفرصة إذا وجدك أمام الناس يحرجك وأنت ليس عندك ما تقضي به، فإذا كان الأمر كذلك فلك أن تتخلف.
أو عديمة أو حبسه بالظلم أو عديمة،
هذا هو العديم. العديم هذا ما عنده ما يقضي به ما عليه من دين.
أو هرمه أو أكل، أو هرمه أو أكل الدومي.
كذلك من يتأذى منه الناس عموما ومثل لذلك بالمجذوم فهذا في حل من أمر الجمعة، وقد تقدم الكلام على مسألة احتكاك واختلاط المجذوم بالناس أنه ينبغي أن يكون بعيدا عنه.
أحسن نعم. الله إليكم شيخنا. ومثله الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه أو لم يجد من قائد.
كذلك الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه ولا يجد من يقوده نحو المسجد فتسقط عنه الجمعة وتسقط عنه الجماعة. جيد، نجد حديث أن أعمى جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيريد الرخصة في أن يتخلف فقط، فأذن له ابتداء ثم بعد ذلك استدعاه قال أعد علي، فأعاد عليه فقال له لا تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. هذا الحديث ليس عليه العمل على رغم صحته، هذا من بين الأحاديث القليلة الصحيحة التي ليس عليها العمل. هناك ثلاثة أحاديث صحيحة وليس عليها العمل وهذا واحد منها. جيد، لماذا؟ يعني كيف تركنا هذا الحديث وهو يقول له لا أجد لك رخصة؟ نقول تركناه بحديث عتبان بن مالك رضي الله عنه الذي فقد بصره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر بصره وأنه إمام قومه وأنه لا يجد من يقوده إلى المسجد وأن بينه وبين مسجد قومه واد وفيه كذا، فأريدك قال أن تأتيني لتصلي لي مكانا في بيتي أتخذه مصلى. فقال سنفعل إن شاء الله. فغدا عليه ضحا هو أبو بكر الصديق رضوان الله عليهم عليه، فصلى قال أين تريد أن أصلي لك من بيتك؟ فأشار إلى مكان فصلى له فيه فاتخذه مصلى. فإذا لما أذن لهذا هذا الذي عليه العمل، لأن الآخر ذكر أربعة أمور، أربعة أعذار عظيمة، واحد منها يكفي للتخلف عن الجمعة حتى في حق غير الأعمى، حتى في حق المبصر. قال إني أعمى البصر ونائي الدار ولا أجد قائدا يلائمني وبيني وبين مسجد قومي واد فيه الهوام، أربعة أعذار واحد منها يكفي للتخلف ومع ذلك لم يأذن له. إذن تلك حالة خاصة، خاصة بصاحبها الذي هو ابن أم مكتوم رضي الله عنه. أما العمل إنما على حديث عتبان أذن له في التخلف وأن يصلي في بيته، وجاء وصلى له في مكان في بيته قال اتخذ هذا المكان وصلى. وهنا فيه دلالة على أنهم كانوا يتبركون بموضع جلوسه صلى الله عليه وسلم، بموضع صلاته صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة مسائل الكثيرة التي ثبت فيها التبرك بأثاره، كل ما وجد من أثاره ثبت التبرك بموضع جلوسه وبموضع فمه الشريف في الإناء وبموضع أصابعه وبشعره وبنخامته وبثيابه التي تلي جسده الشريف صلى الله عليه وسلم وبعرقه، هذه يعني تسعة ثبتت كلها أحاديث صحيحة. وهناك واحد حديثه يقبل التحسين وهو مسألة الدم الذي احتجم في إناء ووضعه فجاء فجاء عبد الله بن الزبير فقال له اجعل هذا في مكان لا يراه أحد، فذهب وشربه فعاد إليه فأخبره فقال ويل لك من الناس وويل للناس منك. هذا الحديث ليس بالقوي، ليس كالتسعة الأولى، تسعة حالات ثابتة صحيحة ثبت فيها التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم. هذا فيه كلام يقبل التحسين ولكن ليس بالقوي. هناك هذا العاشر، يعني تسعة صحيحة، العاشر يقبل التحسين، الحادي عشر ضعيف، وهو حديث أم أيمن أنها شربت بوله صلى الله عليه وسلم، هذا ضعيف. المهم محل الشاهد أن عتبان بن مالك رضي الله عنه استأذنه في أن يأتيه ويصلي له في مكان يتخذه مصلا إذا تخلف عن مسجد قومه، فأذن له، فعلى هذا العمل وليس على حديث لا أجد لك رخصة، مفهوم؟ إيه؟ وفي ذلك سنة أخرى في حديث عتبان رضي الله عنه أن الإنسان إذا دعي ينبغي له أن يبدأ بما دعي من أجله. النبي صلى الله عليه وسلم دعاه عتبان هنا للصلاة والطعام، فبدأ بالطعام قبل أن يجلس ثم ثنى بالصلاة، فبدأ بالصلاة قبل أن يجلس ثم ثنى بالطعام. دعته أم سليم للطعام فبدأ بالطعام ثم قال قوموا لأصلي لكم، بدأ بما دعي من أجله، دعي من أجل الطعام بدأ به ثم صلى، دعي من أجل الصلاة بدأ بها ثم تناول الطعام. هذه سنة، تبدأ بما دعيت من أجله. نعم.